بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالقائد لتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس الرابع عشر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والسماء. في الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا ان لا يسقي النبي رقبه بعير قلاده من وتين او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والسماء والدوله تشرك، ان الرقى والسماء والدوله تشرك. رواه احمد وابو داود وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا. وعن عبد الله بن عكي مرفوعا: من تعلق شيئا وصل اليه. السماء شيء يعلقونه على الأبصار على الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقاب التي تسمى العجائن، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والسولة، هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. ورواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو تعلق وترى أو استنجى بوجه عجاب أو عظيم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. ومن غير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم. وسيأتي شرح الرقى والتمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك،
وأما هنا لم يصرح، بل قال ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل او فيه احتمال فانه لا يجزم بالترجمه، وانما لا يرد الادله في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقه فقهه رحمه الله وشده توضعه عن اطلاق الاحكام مما يربي في طلبه العلم هذه الخصله الطيبه، وهي انهم يتورعون في اطلاق الاحكام ويتحدثون فيها، لان الامر خطير جدا. فهذا هو الشرك في قوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك، في شر انه قال في الباب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث في الباب الذي قبله واضحه انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والطلابي عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من قوته، ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل لم يعين هذا السبب ايضا. قال الحافظ لما قلت على تعيينه الحافظ بن حجر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا اي مندوبا تعمده صلى الله عليه وسلم ان لا يبقى لنا في رقبة بعير ثلاثة يبقين غير ما مؤكد بنون التوكيد الثقيلة وطلابة فاعل، طلابة فاعل يبقين مرفوع أن لا يبقين في رقبة بعير طلابة من يكر أو طلابة إلا قطعة. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الغنم، يعتقدون ان ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل هذه العاده الجاهليه ويقرر التوحيد، لا يلقون في رقبه بعيد طلابة بالوتر، الطلابة ما أحاط بالعنق، يسمى طلابة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى طلابة. ولهذا في النهر يقول حسبك من الطلابة ما أحاط بالعنق. والوتر الشراعي واجب من وتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها، يرمون بها السهام، لا كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها. والقوس يكون من شيئين، يكون من القوس وهو العصا، والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم وضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس، ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط القوس. أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنباط عنده، يعني يجر السيور في النباط مثلا وضع حصاد ثم يجر السيور عليه ثم يطلقها في خلفه بقوة، كذلك القوس والوتر. فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهلية وفي أول الإسلام، الآن ظهرت الأسلحة النارية والعصور المتأخر. وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخذوه وأن يقوه على رقاب الدواب وعدلوه وتر جديد. لا تقولون ان هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمى به وانه يدفع العين عن عن الأذن، فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين يحطون في الأشياء التي إنها تفقع عين الله، تفقع عين الحاسد، مثاليه يجعلونها ويقولون أنها تفقع عين الحاسد. هذا خطاب جاهل، لا يدخلن في رقبة بعيد ولا يدخل من وتر عرفه وترعه، أو قلالة بطل هذا الشك من الغائل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلالة من وتر أو قال قلالة مطلقة سواء كانت من وتر أو من غيره. وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في رواية الرأي شك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلالة من الوتر أو أنه عمل وقال لا يلقون في رقبة بعيد قلالته. وعلى كل حال من دليل على منع هذا الشيء من اي نوع كان، سواء كان من الوتر او من غيره، ما دام ان المقصود منه عقوبه كاتبه حتى لو كان من الثمار او من الخيوط او من الخرز او من غير ذلك، كل قلاده يقصد بها، كل قلاده يقصد بها هذا المقصد الشركي هو ممنوع. اما القلائد التي لا تقصد بها المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى لبيت العتيق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، لا تصور شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا من البيت يهدوا من البيت شيئا من وهبة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم، كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها، يجعلون عليها علامة إما الإشعار وإما التقليد ويجعل عليها قلائد. وهذا مقصد لا بأس به، لأن مقصود العلامة التي تعرض لها، فلا يتعال واحد جعل في عوق راحلته قلادة ما قصده نفي العون، وإنما قصده يقودها فيها ولا يحتاج إليها يعقلها بهذه القلادة، وما يعني ذلك. ليس من نوع تقليد الحيوانات، إن النوع هو تقليدها بقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من نفع العون على الضرر، هذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنزع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك، اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت، هذا فيه ازاله المنكر، فيه ازاله المنكر، ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقة فإن إزالته متأكدة. وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نظاما عنه في إزالة المنكر، وليس من فرق ذلك أن يبشره بنفسه. ففيه أن ولي الأمر يقصد من يقوم بإزالة المنكر جانبا عنه. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وإن يمسك الله بضر فلا كاتب له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يمسك الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العليم الحكيم. أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد أن الله بضره هل من كاشفات بره، أو أراد من برحمة هل من انكشاف رحمته، وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قالوا عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود بن راهل الهضمي صحابي جليل من علمة العلم المعروفين بالصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل. وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال: من أراد أن يسمع القرآن غزا طريا كما يوزن فليسمع إلى قراءته ابن أم عبد. يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك. قال: فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم، كان من أوعية العلم، وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من المشاهير، كان من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السوار، لأنه كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمي أو نسب لصاحب السواد أو صاحب المعلوم خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار علمه كثيرا رضي الله عنه، وكان من السالكين الأولين. وفي بعض الأشفار أنه صار مسجرا وكان يحيلا، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال: تضحكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ساقيه المسيح في الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والطوالة في الكل. رواه أحمد وأبو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها، رأى قد ربطت خيطا في عنقها، فقطعه رضي الله عنه وقال: لأنتم آل عبد الله أغنى عن الشرك. قطعه وقال: لأنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت: إن عيني كانت تقلب فاذهب إلى أخوان اليهود فيرقاها فتكف. قال فقال رضي الله عنه: إن ما دامت الشيطان ممن خفها بكفه فإذا رقي كفها. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والطولة شرك. ثم الرقى والتمائم والطولة شرك. لما قطع هذا الخير وأنكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والطولة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد، تمائم جمع طويلة، شيء يعلق على الأولاد والتطويلة به العين، هذا حصره. ثم قال مفصلا الحكم لهذا قال: لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن فقد رخص به بعض السلف، إذا كان هذا المعلق هذه الطويلة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة، لأنه من القرآن ليس فيه محذور، هو الاستشهاد بالقرآن ليس فيه محذور الشركي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرحب فيه حتى يعرف عن القرآن. منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث، لم يرحب فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يقرأ السلائل من القرآن وفي الله ومن هو القرآن. وإبراهيم النفعي سلمون لابن مسعود. هذا خلاف السلف، ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف، ذكر خلاف السلف في تعليق التلائم من القرآن، تعليق التلائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء من القرآن أو فيها شيء من الأجهزة النبوية. السلف السلف من هذا كان قولون منهم من أزال نظرا لأن هذا من القرآن وخلال الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه، والتباوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه، وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعض الصحابة في هذه المسألة على قول. منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع. والصحيح هو الإنسان من منع الشارح و الشيخ عبد الرحمن بن حسن الصالح الذي يشرف سليمان، والمهدد صاحب فتح المجيد الذي اختصر الشرح بفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجحوا منعا، رجحوا رأي ابن مسعود. فذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي، عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق والطلالي. قال من تعلق سليمة فلا سبق من هذا الذي قبل هذا تعلق سليمة فلا أسلم الله له، هذا ضحى للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا سليمة هذا عالي، ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرط ولها تعم. فالأول الوجه الأول من ذلك هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة الوسيلة للشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. والشيء المباح إذا كان يهدي إلى محرم فإنه يحرم، لأن سد الوسائل المحرمة إلى الشرك أمر واجب. فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن. والشرع جاء بسد الذرائع المحرمة إلى الشرك. الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجبه الامتهان، تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه الامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالقيرة، وكذلك الجهال من الكبار، الجهال من الكبار لا يحتملون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، فهذا فيه امتهان أو تعليقهم للقرآن للامتهان، وما كان سببا لتعليق القرآن للامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق السلام المطلقة لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول، الذين أجازوا تعليق السلام من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السليمة من القرآن، الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ، تكون واضحة تقرأ، لأن لا يدخل معها شيء محظور، لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه السليمة، يعتقد أن هذه السليمة سبب فقط، وأن الشفاء هو من الله. فالذين أجازوا تعليق السليمة من القرآن اشترطوا على الأسر، الأول أن تكون من القرآن، الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث لأن يدخل معها شيء لا نزل عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. جاء بالشروط قالوا يجب تعليق السليمة من القرآن، لكن
هذه قضية التمائم وما فيها من تفصيل وتنبيه. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم تسلى عند الناس العزائم ومعناها معنى الرقى أو الرقى لها قراءة على المريض القراءة والنفس على المريض وقال رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه من بيته هذا الرقى القراءة والنفس على المريض وتسلى بالعزيمة يقول مثل هذا أعزم علي ما لا أعزم علي لا نقرأ علي يقول المريض أعزم علي يعني يقرا على القران هذا عند العوام يعني صار كل العوام عرف سموها العجائب ولها في العصر اسمها الرقيه اسمها في العصر الرقيه الله بلغ في الحراقه وقيل من راقي يعني ما احد يرقي هذا المريض او الموت يسالون هذا الاخراقي يرقي بل على الانسان يعلمون الشهاد هل خيروا لبلغت التراقب يعني الرش عند المرجع وكل من راقب ما نحن يرقي ثم سره الرب يعني ثم سره العلاج وتسرق الساقين بالساق قولا ربك يومئذ انك خلاص قدير هذا مرجي لا احد يتدخل في منع الموت عنه كلا اذا بلغت الخلقون وانتم قولا اذا تنظرون ونحن نقرب من جوه منكم ولكن لا تبصرون فلا ينفوكم غير الذين ترجعونها ان كنتم صادقين لا في احد لو كنتم اطباء العالم كلهم لا استطاعوا انهم يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان او ملك او رئيس او عالم او حتى نبي او حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما حد يستطيع خلصت من الموت كل نفس ذلك في الموت رفق انك ميتا وإلا هم لم يسلم الموت لا بد منه الشاهد الرقية الرقية هو القراءة على المريض قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الدليل خص الدليل ما كان من القرآن الحديث الذي لا يزيد الرقى والصلاة والصلاة والشرك يعني يكتب الدليل هو خير الرقى الشرك ولكن هناك أدلة تفصل هناك أدلة تفصل لأنه إذا كان صدقنا من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص صدقنا من العين ومن الخمة كما جاء في حديث بريدة بن الصفوت الذي سلك لنا في باب الحقق التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقصة إلا من عين أو صلة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه قالوا اننا كنا في جاهليه لنا رقى نرقي بها وابيه نتداوى بها قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا باس بها ما لم تكن شركا لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وهذا عام أن كل رقية لا تفعل شرك فلا جائزة ولا تكون كذلك إلا إذا كانت من القرآن أو من الأدعية أو من الأدعية المشروعة فإنها لا تفعل شرك فالرقية إذا كانت من القرآن أو من الأدعية لأن تقول بسم الله أعطيك من كل باء يجيك من شر كل نفس وعين الحاسد أسأل الله يشفيك بسم الله أرجو الباس رب الناس والشفاء في الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر فقد هاي أجل هذا فقرأ على المريض ما أنا أقرأ عليه الفاتحة فاتحة الكتاب لأنه رؤية فاتحة الكتاب رؤية خلال غيرها من آيات القرآن معوذتين لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد ولعون لرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا رقى النبي من القرآن بهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به
هذا لا يستوي. والعلاج الله هذا بإذن الله. قال الله سبحانه وينزل القرآن لا وشفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك. كتاب أنزلناه مبارك لكل وجوه مبارك. ومن بركته أنه استشفى به. ومن بركة القرآن العظيم. وخص للمفضلين ما كان من القرآن فإنه ليس من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعقبة بل رخص فيه من غير العين والعقبة لسائر الأمراض كما في الحديث جرب علي وقال كل هذا صبها مالا مالا تكون شركا فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا مرض جسمي فيه أوجاع مثلا فيه أوجاع في جسمه عروق فوجة مفاصل أو أي مرض أو أي وجع هذا مرض جسمي أو مرض نفسي فيه حدث فيه ضرر فيه شيء يضايقه مرض نفسي هذا ثمن نفسي أو نفسي من الجن أو فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرأ عليه من القرآن هذا العلاج علاج الرباني ما يكون بشرط الرسول لم تنفع إلا بشرط أن يقيه إلى المرقي والراقي المرقي يستشعر اليقين بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرقية تنفعه بإذن الله والراقي كذلك عنده يقول هذه الرقية تنفع بإذن الله أن الإنسان الغافل أو الإنسان لا يعتقد فهذا لا يستطيعها من قراباتها النفس هذا والقراءات ايش هذا؟ ها هو العلاج العلاج هذا هو الاستشفاء الراقيه والعلوم ايش هذا اكثر؟ هو لا يدري ذاه مسكين هذا يظهر اعلى من الاشياء اعلى من العبد يظهر انت على العبد يسال الله سبحانه وتعالى ولكن بشرط الايمان لكن بشرط الايمان هو الذين امنوا هل معنى يعني هو الذين امنوا هدى بشرط الايمان ان من يسخر ويبحث المؤمن لا عنده يعني شيء استغفر الله لكن ما عنده يقول انها هي فيها وينها هذا علماء لا يكفي هذا الرقيه انما يكفي هذا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه خص المفضلين ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين اعتدت على خلاف بني اسرائيل وعارهم راجح هذا سمى رخصه لأن الأحكام عليهم على كثير رخصة وعزيمة رخصة فالشيء المستهلا من الموارد الشيء المستهلا من الموارد يسمى رخصة مثل الأكل من الميتة في المطر هذا استهلا ولا لا؟ ثم لو قلتم إن هذا الشيء هذا رخصة ثم رخصة لأنه استهلا من الموارد أنت الصلاة المشاهد للمشاهد هذا يسمى رخصة إن جمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في العام والوقت لا يرخص الآن رخص رخص في الأشياء عن الأشياء كانت في الأرض مريعة وذلك من أجل الرحمة في الخلق فخف من المريض اللي يصلي جالس أو مضطجع أو على جنب هذا من رخص والرب يقول رسول الله قال في الأشياء لا رخص فيه اللي يصلي جالس يصلي لها يعني أو هو على جنب هذا رخص من الله سبحانه وتعالى هذا رخص وقد خص المسلمين ما كان من القرآن فقد رخص فيه يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه هذا الرخصة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا إذا الرقية وعرفنا تفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من عدوها النبي أما الرقية أما الرقية في غير القرآن من الأنفاق الشركية أو الاستغاثة بالعنوات أو الشياطين هذه هي الممنوعة هذه هي الشرك الرقعة يعني الرقعة الجاهلية الرقعة الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء الملك حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك لأن هذا ليس إلا الخصائص الله سبحانه وتعالى شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يؤمن به واذا نبذت يطلب علي الحلال عليه الصلاه والسلام والله اذا يطعمني يوصيني واذا نبذت فهو يوصيني شفاء المرضى سبحانه وتعالى ليس العلاج والعدوى الاسباب فقط، ليس الامر الشافي. تعالى الناس يقول والله الطبيب الفلاني جيد والله الرجال اسوادي، ها؟ لا يوجد عندك الغالب. العدوى السبب فقط. فما اكثر من العدوى والمرض ما ينفع. العدوى السبب لتسليم الصاهي، الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل اسبابا، جعل الاكل والشرب في يعني لعلاج الحياه سببا لقطع الحياه، جعل النكاح سببا لايجاد الولد، وجعل اللباس سببا لقطعه للحر والبرد، لكن اسباب، لكن الله هو الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد ياكل الانسان اجر في الدنيا ولا في الاخره. هذا قال لهم انما ما اراد الشفاء. فالانسان يتداوى للعالم يتردد في المستشفى هذه كلها اسباب مباحه، هذا لا سياسه بان الشفاء الى الله، لا من الطبيب ولا من الله. نعم الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من ساعدوه من العلاوه، يشكر على هذا يشكر يعني يحسن يشكر على علاوته وعلى تعبه، لكن ما هو الشافي، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال الصلاة إلى قال الصلاة لكسر التاء وفتح الواو شيء يصنعونه يجعلون يجعل هذا سبب، وإذا قال يدعو معناه يسبب، ها؟ معناه يسبب. ألم ترى إلى الذين يدعون أنهم آمنوا، يعني في بيتهم لقولهم أنهم آمنوا يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمونه الصرف العقل، يقول الصرف والعقل، هذا سحر، هذا سحر على الله سبحانه وتعالى. يعلمون الناس السحر ولا عمل على الملكين بذلك هاروت وماروت وما يعلمان من احد، فيقول انما نحن قسمة فلا تكفر، فيتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سحر يفرق ويجمع، لما عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد يعلم الساحر اشياء تدخل ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان، وقد يعمل اشياء تنفر الانسان من الانسان او الرجل من زوجته او زوجا من زوجته، هذا من عمل السحره وهو من عمل الشياطين، والسحره لما تقربوا من الشياطين وقدموهم واشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الامور. ويوم نحشرهم جميعا يا ما ترى الجن هل استشركوا منه؟ فقال يا الله من العزه انت استمتع هذا من الله، فبلغنا ابنا النبي اجل سلام استمتع هذا من الله ان الجن ان الجن تقرب من الجن بالشرك لله عز وجل عظم لهم وعددهم. والجن انفع الانس لانه قضى خوائجهم، لماذا يعني؟ عطاه الجنى وخلى منهم حوائجهم، باعوا الدين وعوان الله بالجنى استمتع دعونا. خصوصا إذا ضعف الإيمان، خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها لأهل العقيدة ولا تدرس العقيدة، فإن السحر يتخذ حرفة ولذة، في البلاد الأخرى في الصحراء يفصل المحلات، مفصول المحلات، يفصل المحلات، يفصل المحلات، يفصل المحلات، يفصل المحلات، يفصل المحلات، يفصل ولكن لعنة الله على هذه البلاد دولة التوحيد أن هذه السنة يوجد فيها إلا خفية ذلك المجاهدون، لكن يطارد والحمد لله يطارد وأهله والحمد لله أدلة لا تدل عليه بالأخرى استحرى الأمثال، وحتى أنه حتى أنه من عقد المؤتمر من سنتين عقد المؤتمر في العالم استحرى عقد المؤتمر كما فيه استحرى في الهند وأسرع فتي أسرع ومن يريد الأبلاء في العالم والعالم فالعمر خطير جدا. وبعد السفر ترسل مع نفسك كنت شيئا من أسباب المهم ليس على سبيل الإنكار وإنما على سبيل الطرفة أو استطراف هذا الخبر أو التعدد من هذا الخبر. الواجب أن الجريدة تفضل التي تفضل في بلاد المسلمين أو الجماعة ذكر أكثر من هذا أن تعطيها بالاستنكار والإبطال أن إذا انكره مجرد خبر فقط هذا ترد من هذا الشخص، وسيما عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة في العقيدة. هذه الأمور لا تسهل بها أبدا. فقضية السحر والسحرة وما يفسدون في الناس هذه قضية خطيرة جدا، والله حذر منها، حذر من السحر والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمر بأخذهم لإفسادهم في الأمر. هذا السحر نوع من السحر، نوع من السحر.
وسيأتي بعض إن شاء الله سيأتي في هذا الكتاب المفروض سيأتي في بعض ما جاء في السحر وبعد ما جاء في النصرة مذكور بعض الاستثمار فلا هذا السحر. قالوا عن عبد الله بن وعن عبد الله بن عصام عبد الله بن عصام المرفوع والله بن عصام هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فرسول تحديثه عن الرسول يكون من باب يكون من باب المرسل يكون من باب المرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عصام المرفوع رفوع عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عبد الله بن عصام عن عبد الله بن عصام المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وصل إليه هذا خطر عظيم من تعلق شيئا سواء إلى يده أو كمينة أو شرب من الحرير أو خيط أو حلقة من تعلق شيئا يعني علق قلبه بشيء أي شيء يظن أنه ينفع سواه وصل إليه وصله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذاله من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه ولكنه لا هو بهذا أما من توكل على الله عز وجل وحده فإنه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى ضعيف يسره إلى حلقة من شبر أو خلق أو إلى سمينة أو إلى ولي الأمر أو قبل من القبور أو رجل من أبرحة وصله إلى من اعتقد فيه فهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة فهذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلب رجل الله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يرد إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله يتوكل على الله ما أخذ بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء والمباح ومن ذلك من أسباب المباحة لكن القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب وهذا السبب الله مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخذ ساعة من الله لأن الله أمر باتخاذ الأسباب المباحة لأن النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى من تعلق شيئا يصل اليها بقاعده عامه فان كل شيء يعلق الانسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر او حجر او شجر او قدر او حلقه او خيط او كلمه او غير ذلك او جن او غيره ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بقلب خير او دفع ضر فالقران يقرر هذا في الايه كثيره فلا سمعتم قالوا عن لا رواه احمد بن حنبل رحمه الله عن غيثة ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غيثة لعل الحياه ستطول بك فاخبر الله ان من عقد مشيطه او استجلى برجوع دابه او عظم فان من تقنى ان من فاخبر الله ان من عقد مشيطه او تعلق ركعا او استجمر بهذه عباده او عظم فان محمدا بريء منه الرازع هو الرازع بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه فان اياس برقه في احد الخلفاء في مصر وتوفي عنها رضي الله عنه وقد طال عمره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياه ستطول بك هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع لعمر وقد عمر ففيه عالم من أعلام المدينة دليل من أدلة المدينة هذا الإخبار عن شيء المستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه فأخبر الناس هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك لأن الإنسان يخلى عن هذه الأمانة، لا يتخلى عنها، يطرح الناس يطعون في الشرك وتستند العقوبة ويشاكل، ثم يقول يا علي يا عبد الله خلوا الله يستمعون، لا تحجون غير الناس، خلوا الله يستمعون، لا تسمعوا حارب ولا الشيوعي وحارب ولا إن الله ذي هدانة، ما الحلو هدانة تبني الشرك؟ ثم الله ذي هدانة ما يسرون من الشرك على ذلك، ما يسرون من الشرك، مع أن الشرك هو أكبر الهدانة، أكبر الهدانات، يعني أنت ما يسرون من الله ذي هدانة، أنا مسألة شيء، الشرك والتوحيد والإسلام، من قال له مسلم؟ خلاص، أنت يجي يعني خلاص، هل أنا فاهم الشرك هو استدعى تريبة وصوفية وصرافة وشر قبولية؟ هذا هو يوجد في الإسلام، خلاص مش فيها هذا. هذا فرغ منهج الآن تحصل سهل، هذا فرغ منهج الآن اللي يبص علينا الأعداء، إن من اليهود ولا يسوون هذا هو، وأخذوا بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة، أخذوه هذا هو صحيح، وهذا يقصد له هدم هدم الإسلام هدم العقيدة، لأنه إذا كنت في الشرك كتبت العقيدة، أنا مش عارف أنا محمل هذا الرجل ولا تحمل لمن هذا الرجل خاشع، تحمل لكل مسلم يسمع هذا الحديث. لعلك حياتك ستتنبس فأخبر الناس تسميه تسميه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقد المحلثة هذه الوحيدة عقد المحلث العلم لا يستطيع من تفسير لمن قال عقد المحلث هذه عادة عيدة صرف أنهم كانوا عيدة صرف يعتدون لحاه تكبر وتجبرا ونحن قد نهينا عن التكبر بكفار فعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الذي هم يتشبهون بالفرس والأعاجم في عقد لحام عند الخروج، هذا قول. القول الثاني من عقد لحيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة، الإنسان إذا قال يصلي لا عقد لحيته لأنها لم يلعبه في الصلاة والحركة في الصلاة، بعض الناس لا قد تصلي إلا بها ولا لحافة هذا ما يصلي هذا، هذا معناه أن تراجع من الصلاة بس تراجع في اللغة، إذا قال للجهة يحاول يلغى، هذا عقد اللغة يستحيل هذا التفسير، هو اللي يريد لحيته وعكسه ويريد اللحية لها ويصلي، هذا مكروه الصلاة، لم يدل على عدم التشريع، يدل على هذا الإنسان أن تراجع من الصلاة يبدو يطلع، لكن تسلى بالحركات هذه، لما واقف العمل إلا عدد لحيته ولا إذا شماره يعدل ويجيب ويرقبه، لكن ذاك الإنسان يسلى في هذا الإحسان. لكن من هذا العدف لا، وكان من هذا العدف لا، هذا قول. وقول الثالث اللي يراد بعقد النحلة ما يفعله أهل الترف، أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكبها حتى تتجعد في العقد، ما يصير شعر المرسل يصير يجعد ويصيرون به الجمال، هذا يكون أهل الترف، نعم لا بأس من اللحية تطلع وأنها كلها جارت وأنها تكرر، ما سمعه يعبث بها وتجعل حط على سطح يعني ترف ترف وقوة لا إيه لا اللي يجمع سلام الله تكرمه ترسل كل عباس وتطيب هذا طيب لا بس ما سمع له الترف في شعورهم هل يمرني من عزيز قالوا هذا معنى عقد الكون يعني جعلها طرفا كما يقع المسافر على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن عبد المحيط لها عن هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني من عقد لحيته أو تقلد وطرا هذه المسألة الثانية هي أن الشاهد يعتدي تقلد وطرا يعني جعل الوتر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع بدء في العين والضرر فلو كانت الجاهلية تفعل تقلب وطرا يعني جعل الوتر قلادة يستطيع به أن يحمل به زعمه أو استرجع أو استرجع بمعنى الآخر ترجع قطع اليد وظل العلوة ويكون بالماء وغاز ويكون بالماء وقد يكون بالشجارة والاستدلال خاص بالشجارة لا يقال استجمر بالماء لا يقال استجمر بالماء وإنما الاستدلال خاص بالشجارة أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجارة يقال استنجى بالشجارة أو استجمر بالشجارة لا يفعل الغالب أن الاستنجاء يقول بالماء والاستدلال مأخوذ من الجنار وهو حق الصغار الحصاء الصغار يقال لها جنار وما الجنار من الجنار في الحج يعني هو الحصاء الصغار يسمى جنار جنار نعم فكان المشروع في الإنسان إذا قام حادثه أن ينقي نفسه إما بمال وإما بالتجار بالتجار. فإن جمع بينهما هذا أفضل، تجمع بالتجارة أولا ثم استوجب بالمال هو أفضل. لو اقتصر على واحد منهما على المال أو على التجارة جاز ذلك، لو اقتصر على الاستوجب بالمال ولم يستوجب بالتجارة، أو العكس اقتصر على الاستوجب بالتجارة ولم يستوجب بالمال أجزع ذلك. مجيء الاقتصار على الاستجارة مجيء على الاستجارة، لكن شر أن يقول استجارة مرتوى ثلاث نفحات فأكثر مرتوى بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، يعني وفر لا يكون وفر، لا يكون حجرين مثلا، لا يكون حجرين بل ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لا يكون زوجي لا يكون عدد زوجي مرتوى. فالاستجارة بالتجارة هذا الأمر مرتوى ومجي إذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء أو غائب فإن بطل أثر إذا لا يصبح معفول عنه. وهذا بمثل هذه السيئة المطهر لا توجد عليه استعمال ولا بيت ومستوجع إن بعض الناس نكره هذا، كانوا يرى الإسلام نكره ولا لا نفسه بفرض اليد ويقتصر إليه عن الاستجمار. الشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان ذلك معروف إلا في مدينة، أما في نفس الكلام المسلمين يستعملون الاستجمار، لا كان يستوجع معروف إلا في مدينة يستوجع بالله. مثلا رؤوس الدواب او عظم، فان محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرع من احد منه تبرع منه لا من فعله تبرع من نفس الشخص. هنا في ذلك من حقق التوحيد نعم الإنسان كان سعيد مرقبة. التمين هذا إنسان الإنسان كان سعيد مرقبة، أي كان الآخر رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق العبد فيه عتاق من الجسد، وقاطع الكريم فيه عتاق من الشرك. لم الشرك رق، الشرك رق هرب من الجسد الذي خلق له فزوروا برق النفس والشيطان. يعني هم عرق على الله سبحانه وتعالى، عبيد لله التي لما اشرقوا به قالوا عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس والهوى، هربوا من الرزق الذي خلقونه وان الله خلقهم لعبادته، فدوروا برزق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهره الشركيه عن مسلم يقول كمن اعتقه لوجهكم بشيء الاجر والثواب، وثواب العتق عليم. وكذلك من قطع السليم يحصل على ثواب العتق، على ثواب العتق. هذه مؤمنه ابن بيت رحمه الله اعتبر الشرك رقا، من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرق الذليل اللهيب، وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فعباده الله جل وعلا هي سبيلها الصحيح، وتتبين ان الانسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الناس احرار في اعتقاد. لا، لا تكون احرار، الناس خلقوا لعباده الله، وعباده الله ليست من باب الذل والاهانه وانما هو من باب الاكرام، ومن باب الرفعة فالحمد لله هي شرف. الله جل وعلا أكرم نبي بعبده ليلا من المسجد الحرام عبودية الأساس. أما عبودية غير منتهية ومهام. قال وعن إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين إبراهيم النخعي يتكلم على عبد الله بن مسعود في العراق هو وعلقمه والأسود أن النخعي الآن يعبده التمام وجماعة من كبار التابعين يتكلموا على عبد الله بن مسعود صلى الله تعالى عنه في الكوفة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقاضيا وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق أرسل صحابي جيش الإمام لأهل العراق هذا معلم وهذا أمير جمالاته من تلاميذ عبد الله بن مسعود اللي هم علقمه والاسود وحبيبه السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفكرون في التلاوم كانوا يكرهونها عموما يكرهون التلاوم الى القران ومن غير القران كل فرق لنا ان الراجح هو تحريم التلاوم ولو كانت من القران من اجل الامور الثلاثه التي ذكرناها هناك فكلام ابراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارح رحمه الله من منع مطلقا وعن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من ائمه التابعين ان التلاميذ لا تفصيل فيها حتى لو كانت من القران لا تعلق على الرقاب على شكل حبيب او على شكل رقاع او على شكل اسلاف كعباد الاوراق المكتوب فيها يسمونها اخطوط او عجال هذا لا يوجد ما يسمى القران هي وسيله لان وسيله الى السوق ولانه لم يكن دليل على جوازه ولانه تعريض للقران للامتهان والابتهال فلا سبق وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وجمعين نجيب على ما توصل من الاسئله قبل المطالبه البقيه نخصصها الجلسه القادمه ان شاء الله الجلسه القادمه تكون اجابه للاسئله من ان يربط هذه الليله والتي قبلها حسب الامكان ان شاء الله في هذا الكتاب بابا خاصة سموه باب النصرة فذكر أن العلماء السلفي هل يجوز حل السحر بسحر المجلس أو لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز صحيح قول العلماء أنه لا يجوز ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر والساحر لا يجوز الذهاب إليه ولكن علاج السحر بالقرآن فبالأدوية المباحة لهم هناك أدوية هناك أدوية من النباتات ومن العبسرة يعرفها الكذب هناك أدوية يعرف من السحر ومن القرآن بأن يقرأ على المريض ويرقى فالعلاج بالأدوية المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر لكن بشرط أن يكون هناك تلاقيه من تجانبه من المصاب ومن المداوي له والمعالج له يقول لأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي ومن علاج السحر أيضا إتلافه إذا وجد السحر يتلف كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مكانه أرسل إليه فإتلف فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه يتلف فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة نعم أما العلاج عند السحرة فلا يجوز هذا سيأتي في باب النصرة إن شاء الله
ما رأي ضرورته من يرسل عليهم خلاة الله عليه السلام
البداء بالسلام سنة، وترك الرد هو الرد، رد السلام واجب، فمن لم يرد بالسلام يأثم لأنه ترك واجبا فيكون عليه الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام إلا إذا كان يسمع، فأما السلام ما هو يسمع، كيف يسمع السلام؟ ونبغي المسلم ويسمعه ويرد عليه فلا يكون في نفسه شيء، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسلم عليه ويقرأ القرآن، لأنه لا يسلم على القرآن، أو دخل الناس يستمعون خطبة الجمعة، لا يسلم، لا يسلم، لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخطبة، هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته، فلا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها، فلعل هذا من يسأل هذا في حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام بها، ولا يجوز لصاحبه هذا هو يجوز رد السلام. رد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدع، انت لا ترد عليه السلام لكن بس لم ترد عليه. حتى الكافر النصراني اذا بدانا بالسلام اليهود او النصراني اذا بدانا بالسلام لا نرجعه الى اخبار ابن عمر رضي الله عنه قال لان طول عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم. والتورع. وهل صحيح بان الدين كان يكون هو ترك المحرمات؟
الجهد هو فرق كبير التي لا يحتاج الانسان اليها. الانسان ياخذ حادثه من العلم من الميراث من المدخل ويترك الشيء الزائد، هذا يستمد العباده، هذا هو الجهد. فرق كبير فضول الاموال يعني الزائد حسابته، فليس الجهد ان الانسان يترك شيئا يحتاج اليه، هذا ما يجوز. فلياخذ من المدخل من طعام وملبس ومدخل ومركب، والجهد في القلوب، الجهد في الله جل وعلا في القلوب ما في المظاهر. قال التورع التورع معناه ان الانسان يترك الشيء المشتبه، هو الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام، لا يدري هو حلال ولا حرام، او الادله فيه متجانبه، فهذا هو الاخر كله اللي اشتبه عليه هذا الحلال والحرام التورع يترك هذا التورع. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. اخرين يقع عليهم يقولون ما هم يشربون يشربون. بعض الناس يقولون هكذا يقرأوا عليهم ويقولون ما هم يشربون يشربون، بعض الشباب من بعض الأمراض ويقولون يقرأون في هذا القرآن والأدعية كما حكم ذلك.
لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دخول قرأ فيه وأعطاه اليهود يطلبها أو يتدلس به، لا بأس بذلك. أنا أرى في حديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفس في ماء وأعطاه للبيت، فأن تقرأ في الماء ونحوه لا بأس به إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. نعم.
ما هو القول الصحيح في
التصوير بالكاميرا؟ القول الصحيح هنا أن يلزم التصوير مطلقا سواء بالكاميرا أو باليد أو بالغسل والبناء والصناعة الثلاثين، تصوير عموم الحرام لعموم الأحاديث عن التصوير، النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعريف بالنار، فإن يستحي تصوير دون تصوير، إلا أن العلماء رخصوا في الصور النورية، الصور النورية التي التابعية حفظ النفوس رفقة القيادة بطاقة الشخصية، هذه أشياء أصبحت ضرورية للإنسان الآن، أيضا أصبحت الآن ضرورية، الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى كل الشيء لا يدخل، هذا مفروض عليه، هذه ضرورة أن تصبح ضرورية، وإذا جاءت الضرورة يبيعها المحظور بقدر هذا فقط، أما التصوير زيارة أو فنًا أو تعليمًا فلا غيره، وقع على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. نعم. لما تقرهم على مثل حين ولم يتعرضوا لأنفسهم، الناس يهون لساعهم فكرهم الله بالسلامة لا ليس حكيم ولا ليس عبر لها. هذا من جنود سليمان الله أعلم، هذا من جنود سليمان الذين استخفوا له، قال الله عنده علم من الكتاب هل آتيك به؟ قال لا يا رب إلي فقره العزوك من الجن، قال هل آتيك به؟ قال أن تقوم من مقامك، والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ طول كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ طول كتاب الله عز وجل. نعم ظهر من أي رسالة عنده علم من الكتاب مدرس. نعم
بعض الناس خاصة في الجوارح
يعتبر له معجزات، هل هي معجزات سليمان عليه السلام؟ لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم.
إلى عن القرن الكبير يسألونه إلى بعض الأنبياء عن مليون الكبير والجوزاء وما يسمونه بذلك، فما تقول هذا الوصف؟
هذا فيه تفصيل، إن كان تصله إلى الوصف وقت حار هذا الوقت مثل السلف مثلا وقت للحق، الشتاء وقت للحق، جعله الله كذا، جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف وجعل الحرارة في النهار وجعل البرودة في الماء، هذه خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى، لا بأس من دون السلف والحر والشتاء والبرد. أما أن يعتقد أن السلف لا يوجد الحر أو الشتاء ولا في أول الناس البرد هذا الشرك، لأنه لا يأخذ الحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى، والخلق أو أن الوجه هو اللي يأخذ المطر. وسيأتي باب في هذا الكتاب، أنت ما تقرأ الكتاب هذا، كتاب عظيم يعني، فيه باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفيه باب ما جاء في التوجيه، وفيه باب ما جاء في السحر، فيه باب عظيم يعني، لا تقرأوا، نعم.
ما حكم الاستسقاء؟
أنا مسكين، أنا مسكين، يسر الأول، الدرس العاشر إن شاء الله يكون جاد على كله من الأول، من الأول الدرس.
أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-82-6-9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب آداب النهي إلى الصلاة، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة. أما الآن نترككم مع دروس كتاب آداب النهي إلى الصلاة ومع الدرس الخامس منه.
رحمه الله تعالى في باب صلة الصلاة، ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سواها، ويسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر بابتداء جميع الأفعال وهي تقود الشيطان. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مسددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة ويكره الإفراط بالتشديد والإفراط بالمد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يبسم سرا، يعني بعدما يأتي بالاستفتاح والتعوذ يبسم سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى يبسم، كما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال حمدل إذا قال الحمد لله رب العالمين، وهذا يسمونه بالنحو، يسميه علماء اللغة بالنحو، كأن تأتي من كل كلمة بحرف فتركبها كلمة واحدة، حمدلة، حوقلة، بسملة، بدل بسم الله الرحمن الرحيم، وبدل الحمد لله رب العالمين، وبدل لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من هذا الاختصار والتفنن في التعبير، هذا معنى يبسم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، وإنما يقولها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كما يأتي، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها ليس ذلك من السنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، فسيأتي هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وما ينبني على ذلك. قال: وليست من الفاتحة، يعني ليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، بل هي آية مستقلة يؤتى بها قبل الفاتحة وقبل بقية السور، فهي آية من القرآن بلا شك، على قول الجمهور أنها آية من القرآن، في من يرى أنها كلمة ذكر وليست آية، لكن الصحيح أنها آية من القرآن، والصحيح كذلك أنها ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة. ولهذا لو راجعتم المصحف ما وجدتم لها رقم عليها رقما، لأنها آية واحدة مستقلة، ولو كانت من السورة التي بعدها لوضع عليها رقم، إلا الفاتحة بعض المصاحف تضع عليها رقم واحد، بعض المصاحف لا تضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها مع الفاتحة خاص، أما مع غير الفاتحة فلو تتبعت المصحف لم تجد عليها رقما، إلا يدل على أنها آية مستقلة. هذا معنى قوله وليست يعني البسملة، من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن، يعني آية مستقلة قبلها أي قبل الفاتحة، يعني تقرأ قبل الفاتحة سرا كما سبق. وبين كل سورتين، أما أنها ليست من الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت الفاتحة، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها، دل على أنها ليست من الفاتحة، أنهم لا يبدأون بها يعني سر يعني جهر، وإنما يجهرون بسم الله بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الحديث الصحيح القدسي الذي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالقائد لتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع الدرس الرابع عشر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والسماء. في الصحيح عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا ان لا يسقي النبي رقبه بعير قلاده من وتين او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والسمائم والدوله شرك، ان الرقى والسمائم والدوله شرك. قالوا احمد وابو داود وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا. وعن عبد الله بن عكي مرفوعا: من تعلق شيئا وصل اليه. السمائم شيء يعلقون به على الأبصار عن الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقام التي تسمى العجائن، وخط من الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والسولة، هي شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى زوجته. وروى احمد عن رويفه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويجع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجى بوجيع أو استجمر بوجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال وكيع وله عن ضامن قال: كانوا يكرهون السمائم من القرآن ومن غيرها ومن غير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والسمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والسمائم، وسيأتي شرح الرقى والسمائم في أثناء الباب. هذا الباب مناسبته لما قبله، الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في الترجمة لأن لبس الحلقة والخيط من الشرك،
وأما هنا لم يصلح القلب ما جاء في الرقى والسمائم، وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله. فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره بالترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم بالترجمة، وإنما لا يرد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة توضعه عن إطلاق الأحكام لما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتحدثون فيها لأن الأمر خطير جدا. فهذا هو الشرك في قوله باب ما جاء ولم يقل به الشرك، في حين انه قال في باب الذي قبله باب من الشرك، لان الاحاديث في الباب الذي قبله واضحه انه من الشرك. اما هنا فيه تفصيل كما ياتي ما جاء في الرقاء والتنابل عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا من قوته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري صلى الله عليه وسلم، انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل لم يعين هذا السبب ايضا. قال الحافظ لم اقف على تعيينه، حافظ بن حجر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السائل، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا اي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم ان لا يبقين في رقبه بعير ثلاثه يبقين غير الله واكثر بنور التوحيد الثقيله وثلاثه فاعل، ثلاثه فاعل يبقين مرفوع ان لا يبقين في رقبه بعير ثلاثه من ذكر هل قلاده الا قطعه. كانوا في الجاهليه يعلقون القلائد على رقاب الغنم يعتقدون ان ذلك يدفع عنها العين، يدفع عنها عين الحاسد، هذا اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل هذه العاده الجاهليه ويقرر التوحيد، لا يبقين في رقبة بعير قلادة بالوتر، القلادة ما أحاط بالعنق، يسمى قلادة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى قلادة. ولهذا في النهر يقولون حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والوتر الحمار واجب من وتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها، يرمون بها السهام، ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع، وإنما كان سلاحهم السيف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها. والقوس يكون من شيء، يكون من القوس وهو العصا
والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا، ثم يضع القوس في وسطه في وسط الوتر، ثم يجره حتى يلحم القوس، ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس وتر القوس، أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنبضات عنده، يعني يجر السيور بالنبضات مثلا وضع حصاد، ثم يجر السيور هذه ثم يطلقها في خلفها بقوة، كذلك القوس والوتر، فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهلية وفي أول الإسلام، والآن ظهرت الأسلحة النارية والعصور المتأخر. وكان في الجاهلية أن يخلق الوتر أخذوه وأن يقوه على عقاب الدواب وأدلوه بوتره جديد، لا تقدرون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به أنه يبهى العين عن الأذن، فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطونها في الأشياء التي أنها تفقع عين الحاسد، مثالية بعينها يقولون أنها تفقع عين الحاسد، هذا خطاب جاهلي، لا يبقين في رقبة بعيد ولادك من الوتر عرفنا الوتر له، أو قلادة هل شك من الغائل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من الوتر أو قال قلادة مطلقة سواء كانت من الوتر أو من غيره، وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في رواية الرأي شك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص قلادة من الوتر أو أنه عمل وقال هذا القول في رقبة بعيد قلادة، وعلى كل حال من يدلل على منع هذا الشيء من اي نوع كان، سواء كان من الوتر او من غيره، ما دام ان المقصود منه عقيده فاسده حتى لو كان من السيور او من الخيوط او من الخرز او من غير ذلك، كل قلاده يقصد بها هذا المقصد الشركي غير ممنوع، اما القلائد التي لا يقصد بها مقصد شركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كانوا في الاسلام اذا ارادوا ان يهدوا الى البيت يهدوا من البيت شيئا من وهيبة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم، كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها، يجعلون عليها علامة إما الإشعار وإما التقليد ويجعل عليها علامة، وهذا مقصد لا بأس به لأن مقصود العلامة التي تعرض لها، فذلك رأى الواحد جعل في عوق راحلته قلادة لا تصبح نفي العون وإنما قصده يقودها فيها ولا يحتاج إليها يعقلها بهذه القلادة، وما يعني ذلك ليس من نوع تقليد الحيوانات، إن النوع هو تقليدها بقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من دفع العون على الضرر، هذا هو الممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بنزع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشيخ، اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت، هذا فيه ازاله المنكر، فيه ازاله المنكر، ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقة فإن إزالته متأكدة، وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نظاما عنه في إزالة المنكر،
وليس من شرط ذلك ان يبشره بمسلم. ففيه ان ولي الامر يقسم لم يقل بازاله المنكر وارثا عنه. والشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرار او على الادميين بقصد ان لا يدفع العين، لانه لا يدفع الضرر الا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر او تجلب النفع، وانما هذا باذن الله سبحانه وتعالى. وان يمسك الله بضر فلا كافي له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يمسك الله للناس من رحمه فلا يمسك لها، وما يمسك فلا يمسك له من بعده، وهو العليم الحكيم. ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل لك اجبات بره او ارادني برحمه هل لا يمسكات رحمته، وحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود بن راهب الهضمي صحابي جليل من علمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال من أراد أن يسمع القرآن غزا طريا كما ينزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، يقال ابن مسعود ابن أم عبد. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فقرأت عليه نور سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أوعية العلم وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكان مفتيا من المشاهير، كان من مشاهير المفتين من الصحابة، وكان يقال له صاحب السوار لأنه كان يحمل معنى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معنى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمي او نسب لصاحب السواد او صاحب النعلين خدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيره رضي الله عنه، وكان من السابقين الاولين. وفي بعض الاسفار انه صاحب تجاره وكان يحيلا، فنظر الصحابه الى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال تضحكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقه ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فأقل من صيد الميزان أثقل من جبل أحد بفضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطوالة في الكل. رواه أحمد وأبو داود. سبب هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث أنه رأى على امرأة زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها، رأى قد ربطت خيطا في عنقها، فقطعه رضي الله عنه وقال لأنتم آل عبد الله أغنى عن الشرك، قالت إن عيني كانت تقلب فاذهب الى اخوان اليهود فيرقاها فتكف. قال فقال رضي الله عنه انما ذلك الشيطان من ينحتها بكفه فاذا رقي كفها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والطمائم
مذكورة لك شرك. ثم نرفع والسمائية مذكورة لك شرك. لما خطع هذا الخير وأنكر على زوجته هذا الخير ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والسلائم والسلوة لفاء شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال السلائم شيء يعلقونه على الأولاد سلائم جمع سليمة شيء يعلق على الأولاد والسطيلة ذو العين هذا حصره. ثم قال يفصل الحكم بهذا قال لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن فقد رخص به بعض السلف. إذا كان هذا المعلق هذه الصليلة من القرآن فقد رخص بها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة لأنه من القرآن ليس به محذور وهو الاستشهاد بالقرآن ليس به محذور الشركي وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى يرخص من القرآن منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث لم يرخص فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كان يخافون السلائم من القرآن وأخذ ذلك ومن هم القرآن. وإبراهيم النفعي في الهند ابن مسعود هذا خلاف السلف ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف ذكر خلاف السلف في تعليق التلائم من القرآن تعليق التلائم من القرآن خاصة ليس فيها شيء من القرآن أو فيها شيء الأجهزة اللغوية. السلف السلف من هذا هذا قولون منهم من أجاز نظرا لأن هذا من القرآن وخلال الله سبحانه وتعالى إلى محذورة فيه والتبعن بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مفروع. ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعض الصحابة في هذه المسألة على قول منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة ومنهم من منع والصحيح جرى إنسان من منع الشارح والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح الذي يشرح سليمان والمهذب صاحب فتح المجيد الذي اختصر الشرح لفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجحوا المنع رجح رأي ابن مسعود. فذلك من ثلاثة أمور الأمر الأول عموم النهي عموم النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق والطلائم قال من تعلق سليمة فلا سبق من باب النبي قال هذا تعلق سليمة فلا صلى الله له هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سليمة هذا عام ولا سيما إذا جاءت النشأة في سياق الشرق ولها تعم. فالأول النهي الأول من مانع هو عموم النهي ولم يرد دليل يخص ذلك. الأمر الثاني سد الوسيلة الوصول إلى الشرك لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره والشيء المباح إذا كان يهدي إلى محرم فإنه يحرم لأن سد الوسائل المحرمة إلى الشرك الغلاب. فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن والشرع جاء بسد الذرائع المقبلة من الشرك. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يعجبه الامتهان تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعجبه الامتهان لأنه يعلق على الصبيان والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في المواضع فالقيرة وكذلك الجهال من الكبار أي جهال من الكبار لا يحتلون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك فهذا فيه امتهان أو تعليق للقرآن فيه امتهان وما كان سببا لتعليق القرآن للامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق السلائل مطلقا لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا وهو أصحاب الرأي الأول الذين أجازوا تعليق السلائل من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلائل من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ تكون واضحة تقرأ لأن لا يدخل معها شيء محذور. لازم تكون الكتابة واضحة بحيث تبحث وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه الكلمة. يعتقد أن هذه الكلمة سبب فقط وأن الشفاء هو من الله. الذين أجازوا تعليق السلمة من القرآن اشترطوا عليه الشرط الأول أن تكون من القرآن الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث لن يدخل معها شيء لا مثل عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإن لها لي سبب فقط. بهذه الشروط قالوا يجوز تعليق السلمة من القرآن لكن الرأي الصحيح هذه قضية التمائم وما فيها من تفصيل وتنبيه. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائز تسلى عند الناس العزائز ومعناها معنى الرقى أو الرقى لها القراءة على المريض. القراءة والنفس على المريض رقى ورقى إذا قرأ عليه ونفس عليه من بيته هذا الرقية القراءة والنفس على المريض وتسلى بالعزيمة يقول مثلها أعزم علي لا أعزم علي لا نقرأ علي يقول في المريض أعزم علي يعني يقرأ علي القرآن هذا عند العوام يعني صار عند العوام عرف سموها العزائم وإنها في العصر مثلها الرقية اسمها في العصر الرقية. قال الله بلغ في تراطع وقيل لم راطع يعني ما نحن يرطي هذا المريض لا يجيس يسألون هذا الاخراط يرطي بل على الانسان يعلمون الشيء هذا هل خير الله بلغ في تراطع يعني برش عند المرجع وقيل لم راطع ما نحن يرطي ثم صرف الرب يعني ثم صرف العلاج وتفت الشاق والساق قيل يا رب سلام ايهم انسا خلاص قدير هذا مجد لا احد يتدخل في لمع الموت عليه. كلا إذا ظلعت الخلقون أنتم في لئذي تنظرون ونحن نقرب وجوه منكم ولكن لا تبصرون فلا إن كنتم غير نبيين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا في أحد لو كنا أطباء العالم كلهم لا استطاعوا أنهم يخلصون واحد من الموت ولو كان سلطان أو ملك أو رئيس أو عالم أو حتى نبي أو حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حد يستطيع خلصت اليوم هذا كل نفس ذلك في الموت ونفس إنك ميت وإلا هم ميت الموت لا بد منه. الشاهد الرقية الرقية هو القراءة على المريض. قال الشيخ وقد خص منها الدليل ما كان من القرآن خص القرآن خص الضمين خص الضمين ما كان من القرآن. الحديث من ذلك يجب من الرقى والسلام والسلام والشرك يعني يكتب بأنه كل الرقى شرك ولكن هناك أدلة تفصل هناك أدلة تفصل لأن لو كان الرقى من القرآن ومن الأدعية المباحة فهذا ليس بشرك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص الرقية من العين ومن الفم كما جاء في حديث جريد عبد الفتوح الذي سلك الذي بعد ان حقق التوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيه الا من عون او فمه وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الارض ورقي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل رقاه جبريل. وكذلك لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه قالوا اننا كنا في جاهليه لنا رقى نرقي بها وعبيه
نتداوى بها قال صلى الله عليه وسلم اعملوا علي بطاعتكم لا باس بها ما لم تكن شركا لا باس بالرقاه ما لم تكن شركا وهذا عام ان كل رقيه ليس فيها شرك فهو جائز ولا تقول كذلك الا اذا كانت من القران او من الادعيه او من الادعيه المشروعه فانها ليس لها شرك فالرقيه اذا كانت من القران او من الادعيه لان تقول بسم الله اعطيك من كل داء يزيد يفرق لك بعين الحاسد اسال الله يشفيك بسم الله ارجو الباب رب الله واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر فقد هل ادري هذا فقع على المريض ما لا يقرا عليه الفاتحه فاتحه الكتاب لان رقمك فاتحه الكتاب رقمك كذلك غيرها من ايات القران معوذتين لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإذا وقب المريض من القرآن لهذه السور أو من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وعلاج الله بإذن الله قال الله سبحانه والذي جل القرآن لا وشفاء ورحمة للمؤمنين قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن فيه شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك كتاب أنزلناه مبارك من كل وجوه مبارك ومن بركته أنه استشفى به هذه بركة القرآن العظيم وخص للمؤمنين ما فعل من القرآن فإنه ليس من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والعكمة بل رخص فيه من غير العين والعكمة لسائر الأمراض لسائر الأمراض كما في الحديث فعرضوا علي أوقاكم لا بأس بها مالا مالا تكون شركا فكل مريض سواء كان مرضا جسميا أو نفسيا مرض جسمي فيه أوجاع مثلا فيه أوجاع في جسمه عروق فوجة مخاصم او اي ما او اي وجع هذا مرض جسمي او مرض نفسي فيه حدر فيه تدار فيه شيء يضايقه مرض نفسي هذا يسمى النفسي او نفسي من الجن او فيه نفسي من الجن وخالقه الجن يقرا عليه من القران هذا علاج علاج الرباني لكن بشرط الرقيه لم تنفع الا بشرط ان يقيه الى المرقى وراءه المرقي يصيحه يقول بالله سبحانه وتعالى وان هذه الرقيه تنفعه باذن الله والراقي كذلك عنده يقول هذه الرقيه تنفع باذن الله اما ان كان الغافل او كان لا يعتقد فهذا الناس يشهى من قراباته النفس هذا والقراءه يشهى ما هذا العلاج العلاج هذا هو الاستشهاد الراقيه والعلوم يشهى العلاج اكثر هو لا يدري جاهل مسكين هذا هو الاعلى من الاشياء اعلى من العبد وهو انت على العبد يسال الله سبحانه وتعالى لكن بشرط الايمان لكن بشرط الايمان قل هو الذين امنوا هدى للعلم قل هو الذين امنوا هدى بشرط الايمان ان الذين يسخروا ويضحكوا قال مؤمن لا ينظر يعني شيء الا السخريه لكن ما ينظر يقول انها هدى فيها وينفع هذا انا ما قلت هذا الرقيه انما انتبه اهل اليقين واهل الايمان الذين يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفاءه خص المظلوم ما كان من القران فقد رخص الرخصه عند المسلمين لا ثبت على خلاف دليل شرعي يعارضهم راجح هذا يسمى رخصه لان الاحكام عندهم على كثير رخصه وعزيمه رخصه فالشيء المستهزئ من الموال الشيء المستهزئ من الموال يسمى رخصه مثل الأسر إلى الليل فهو المطر هذا السكلة ولا لا ثم من قدمتم إلى هذا السن هذا رخصة ثم رخصة لأن السكلة من الجوع قصر الصلاة في المشاهد للمشاهد هذا يسمى رخصة إن جمع بين الصلاتين فذلك الإفطار في العام والمقصد لا يرخص لا يرخص رخص في الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة وذلك من أجل الرحمة في الخلق فخذ من الريض من يصلي ذلك أو مضطجع على جنس هذا من الرخص والرجل يقول لله
قال لكن لا يمكن كثير من يصلي ذلك يصلي لها عنه أو يقرأ على ذلك هذه رفقة إلى الله سبحانه وتعالى هذه رفقة. فقد فسر من الدليل ما كان من القرآن فقد رخص يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنهي عنه هذا الرخصة رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذا الرخصة وعرفنا تفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من أجلها النبي. أما الرخصة أما الرخصة في غير القرآن من الألفاظ التركية أو الاستغاثة بالألواس أو الشياطين هذه هي الممنوع هذه هي الشرك اللغة يعني الرقعة الجاهلية الرقعة الجاهلية التي يستغيثون فيها بالجن أو الشياطين أو حتى بالصالحين أو حتى بالصالحين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى لا يبقى من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك لأن هذا الشرك من خصائص الله سبحانه وتعالى شفاء المرضى هذه خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يقبل عليه وإذا أنا رضي يقول هذا الخلل عليه الصلاة والسلام والله إذا يطعمني توسطين وإذا أنا رضي فهو وسيل شفاء الله سبحانه وتعالى بس العلاج والأدوية هي أسباب فقط ليس بدون سهلة تعالى الله يقول والله الطبيبة زاد جيد والله يرجعها شوادي ها؟ لا لا يجب أن يقول هذا الأدوية السبب فقط فما أكبر إلى الأدوية الواقع لا يبعد الأدوية السبب لتكفي الصاهية الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل والشرب في يعني لعلاج الحياة سببا لبقاء الحياة جعل النكاح سببا لإيجاد الولد وجعل اللباس سببا لوقايه من الحر والبرد لكن أسباب لكن الله الشافي هو الله سبحانه وتعالى فقد يأكل الإنسان أدوية الدنيا ولا تزال أو قال لهم إن الله ما أراد الشفاء فالإنسان يتداوى ويعالج ويرجع في المستشفى هذه كلها أسباب مباحة لا لا لكن لا تعتقد أن الشفاء من الله لا من الطبيب ولا من الله نعم الطبيب يشفع على قدر ما بلغ من تعبه ومن علاجه يشفع على هذا يشفع على نفسه يشفع على علاجه وعلى تعبه لكن ما هو الشافي الشافي هو الله سبحانه وتعالى فالنبي قال الصلاة قال الصلاة لكسر التاء وفتح الواو شيء يسمعونه يدعون يجعل هذا سبب اذا قال يدعو معناه يسبب ها معناه يسبب الم ترى ان الذين يدعون انهم امنوا يعني في بيتهم لقولهم انهم امنوا يدعون انه يحدد المراه الى زوجها والرجل الى امراته هل يسمونه الصرف والعطف يقول الصرف والعطف هذا سحر هذا سحر على الله سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر والعلم على الملكين ببابل هاروت ومعروف وما يعلمان من احد فيقول انما نحن قسمه فلا تكفر لا يتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع لما عمل الشيطان ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى فقد يعلم الساحر اشياء تدخل ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان وقد يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو رجل من زوجته أو زوجاً من زوجته هذا من عمل السحرة وهو من عمل الشياطين والسحرة لما تقربوا من الشياطين وقبلوهم وأشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور فيما نحشرهم جميعاً يا ما ترى الجن هل استشرقوا منهم وقال يا الله من العسر أنت استمتع بعض الله فبلغنا عبنا الذي أجل سلام استمتع بعض الله أن الجن أن الجن تقرب من الجن بالشرك الله عز وجل عظمهم وعددهم والجن أنفع الإنس لأنه قضى قواعدهم لماذا يعني؟ عطاء الجنة وخلى منهم ها؟ حوائجهم باعوا الدين والعوام بالله بالجنة استمتع بعضنا خصوصا إذا ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يرسل فيها لأنه العقيدة ولا تدرس العقيدة فإن السحر يتخذ حرفة لبنجة وبلد الأخرى في السحرة وفاق كل محياة مفتول محياة يتخذ وزي شيء من الناس يعلمه هم رجال اسحر الإنسان حدد الله زوجته حصن مجلالة وهكذا كل يعطيه صلى الله السحر على الله ولكن الله على هذه البلاد دولة التوحيد أن هذه الصورة يوجد بها إلا خبية. فنحن نجعلون لكنه طاهر والحمد لله. وطاهر وأهله والحمد لله أدلة. لا تدل عليه بالأخرى. استحوى الأمثال. وحتى أنه عقد مؤتمر. يسلطون عقد مؤتمر في العالم. استحوى عقد مؤتمر. اجتمعوا فيه استحوى في الهند ورأيه. وأسلعوا فيه أكثر. ومن يريدون أبناء في العالم والعالم. فالعمر خطير جدا. وبعض السفر ترسل عائلته كنت شيئا من أسباب المهمين ليس على سبيل الإنساء وإنما على سبيل الترفع أو استطراف على الخبر أو التعذب لها الخبر الواجب أن الجريدة تفضل في سفر في بلاد المسلمين أولا جمعية فكرت من هذا أن تعطيها بالاستنشاق والإبطال أن إذا تنكره مجرد خبر فقط فهذا ترد من هذا السفر وفيما عند ضعاف الإيمان وعند الجهلة في العقيدة هذه الأمور لا تسهل بها أبدا. قضية السحر والسحرة والأنفسدون في الناس هذه قضية خطيرة جدا. الله حذر منه. حذر من السحر والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وعلى رب أخره. يتفاد من العالم. هذا السورة لا أعلم السحر. لا أعلم السحر. وسيأتي بعض إن شاء الله. سيأتي جدا في هذا الكتاب. المسؤول سيأتي جدا بعض ما جاء في السحر. وبعد ما جاء في النسرة. هذا كل ما يصير نعرف على هذا السوق. قال عن عبد الله بن عبد الله بن عصام عبد الله بن عصام المرفوع والله بن عصام صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فرسول تحديثه عن الرسول يقول من بابه وكل من باب المرسل كل من باب المرسل لأنه هو المسلع من النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عصام المرفوع مرفوع عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سلام عبد الله بن عصام عن عبد الله بن عصام المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وسلم إليه هذا خطأ عظيم من تعلق شيئا سواء في نواباه أو كالميناء أو شرج من الحرين أو خيط أو حلقة من تعلق شيئا يعني حلقة قلبه بشيء من أي شيء يجب أنه ينفع فهو يصل إليه وكله الله إلى ما تعلق إلى ما تعلق به وهذه عقوبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإذانه هو الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا تخلى عنه وكله إلى هو المهلك أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره هو سبحانه يتولاه هو أما من اعتقد بغيره فإن الله يسره ويتخلى عنه يسره إلى ضعيف يسره إلى حلقة من سفر أو خلق أو إلى سمينة أو إلى ولي من الأولى أو قبر من القبور أو رجل من الأبرحة يسره إلى من اعتقد به فهل يجب عنده شيء؟ هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى تهديد من الله عز وجل أن من توكل على غيره فإنه يتخلى عنه ويصله إلى هذا المخلوق الضعيف وإذا وصله إلى غيره ضاع في الدنيا والآخرة فهذا فيه خطر عظيم وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله ولا يرضى إلا الله ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله يتوكل على الله لا أخرج بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا من الدواء المباح ومن ذلك من أسباب المباحة لا يكون القلب يتعلق بالله لا بهذا السبب وهذا كبير الله مرارا أن السبب لا يتوكل عليه وإن لا يتخذ ساعة من الأهلين ولا أمر باتخاذ الأسباب المباحة لأن النتيجة فهو عند الله سبحانه وتعالى من تعلق سيئا في لعينها لقاعدة عامة فعن كل شيء يحرك الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل من بشر أو حجر أو شجر أو قدر أو حلقة أو خلق أو كلمة أو غير ذلك أو جن أو ففي هذا وجود التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله بقلب خير أو دفع ضر القرآن يقول هذا في آية كثيرة فلا سمعتم قالوا عن نعم. وروى احمد بن حنبل رحمه الله عن غيث بن ثابت الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غيث، لعل الحياه ستطول بك، فاخبر الله ان من عقد مخيطه او استجمع بهذه عباده او عظيم، أن من تقنع أن من فأخبر الله أن من عقد محيطه أو تعلق رفعا أو استجمر بهذه عبادة أو عظم فإن محمدا بني أمه. الرجع هو رجع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فإن الله فرقة في عهد الخلفاء في مصر وتوفي هناك رضي الله عنه، وقد طال عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الحياة ستطول بك. هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن عرجع لعمر وقد عمر، ففيه عالم من أعلام النبوة، دليل من أدلة النبوة. هذا الأخبار عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. فأخبر الناس، هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك، لأن الإنسان يخلى من هذه الأمانة، لا يتخلى عنها ويطرق الناس وطعوه في الشرك وفساد العقيدة وإنسانه. ثم يقول: يا علي، إذا قال خلوا الناس يجتمعون، لا تحجون غير الناس، خلوا الناس يجتمعون، اسمع في حارب ولا الشيوعية وحارب ولا إن الله بالهدانة، هم الشيء الهدانة في الدنيا الشرك، إن الله بالهدانة لا يكون من الشرك على فيه، لا يكون من الشرك، مع أن الشرك هو أكبر الهدانة. فأصلاً الهدانات يعني أنت ما يقول الله بالهدانة، أنا نسألت الشرك والتوحيد والإسلامية من ذا على مسلم، خلاص المسلم يجي يعني خلاص على مسائل الشرك وفساد عقيدة وصوفية وخرافة وشر القبولية، هذا اللي يوجد في الإسلام، بس خلاص مش فيها هذا ترى منهج الآن، بس حصول سهل، هذا ترى منهج الآن اللي يبص علينا الأعداء، إن من اليهود ولا يسوون هذا اللي وأخذ أقول بعض المغرورين من شبابنا ومن دعاتنا يكتبون عن الدعوة، أخذوه هذا ليس صحيح، وهذا يقتضي هدم هدم الإسلام وهدم العقيدة، لأن إذا كنت الشرك كتبت العقيدة، أنا مش عارف أنا محمل هذا الرجل ولا تحمل لمن هذا الرجل خاشع، تحمل لكل مسلم يسمع هذا الحديث، لعل الحياة ستتنبس فأخبر الناس، تكليف تكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من عقد مخيطه هذه واحدة، عقد المخيط فلما لا اشترى من تفكير لمن قال عقد المحيه هذه عادة عيدة كفر، انهم كانوا عيدة كروب يعتدون لحاه تكبرا وتجبرا، ونحن قد نهينا عن التكبر بالكفار، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا الذي فيه تشبها بالفرس والاعازي في عقد لحاه عند الكروب، هذا قول. القول الثاني: من عقد محيته يقول أبو زرعة ابن جون الدين العراقي، يقول المراد به عقد اللحية في الصلاة، الإنسان إذا قال يصلي لا يعقد لحيته، لأنها لم يلعبه في الصلاة وحركة في الصلاة، لعب الله كما قد تصلي ولا بها دائما حاسس هل ما يصلي هذا؟ هذا معناه من فوائد من الصلاة والاستقراء في اليقظة، إذا قال من الجهة يحاول يلعبه، هذا عقد اللحية في حياة التصوير، وهو أن يريد لحيته يعقصه ويقول له الأسئلة ها ويصلي، هذا مكروه الصلاة، يعني يدل على عدم التشرع، يدل على هذا الإنسان إن من فوائد من الصلاة يبدأ يطلع، لكن تسلى بالحركات هذه، لما واقف العرض ولا يعدد لحيته ولا يجر شماره يعدل ويجيبه ويرقبه، لكن ذاك الإنسان يشارك في بعض الأحكام، اهتم لهذا، لكن من باب العبث لا، وكان من باب العبث لا، هذا قول. وقول الثالث: الله يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف، أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكبها حتى تتجعد في العقد، لا يصير شعر المرسل يكون يجعد ويكتبون به الجمال، هذا يكون أهل الترف، نعم لا بأس أن اللحية تطرح وأنها تنظف وأنها تكرم، لكن ما يعبث بها وتجعد وحط على شكل يعني ترف ترى في قوة لا إيه لا اللي حيث يعتلى الناس تكرم وخرسة كل عبرات وتطيب هذا طيب لا بس لكن فعلهم الترف في شعورهم هل مريد العزل قالوا هذا معنى عقد الحوت، يعني ساعدها طرفا كما وقع للكافور. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد النكاح، ولا عن هذا يشمل كل هذه المعاني، يشمل كل هذه المعاني. من عقد الحوت له قال تقلب وثرا، هذه المسألة الثانية وهي محل الشاهد يحتوي. تقلب وثرا يعني جعل الوثر قلادة عليه أو على دابته أو على ولده من أجل أن يستقي بدون العين والضرر، فلا تعرف الظاهرية تفعل. تقلب وثرا يعني جعل الوثر قلادة يستقي به المحلول بزعمه. أو استرجع بمعنى الآخر، استرجع قطع اللزم وظل الحلوة ويكون بالغازل ويكون بالناس، وقد يكون بالشجار. والاستدلال خاص بالشجار، لا يقال استدلال بالناس، لا يقال استدلال بالناس، وإنما الاستدلال خاص بالشجار. أما الاستنجاء فيقال بالله ويقال بالشجار، يقال استنجاء بالشجار أو استدلال بالشجار، لا يشعر الغالب أن الاستنجاء يقول بالناس. والاستدلال مأخوذ من الجمال، وهو حسب الصغار، الحساء الصغار يقال لها جمال، ومجرى من الجمال في الحج يعني روي حصاء الصرار يسمى جمار جمار. نعم. وكان المشروع في الانسان اذا قام حادثه ان ينقي نقل اما بماه واما بالسجار بالسجار. فان جمع بينهما فهذا افضل، تجمع بالسجار اولا ثم استنجى بالماء هو افضل. وان اقتصر على واحد منهما على الماء او على السجاره جاز هذا، لو اقتصر على السجاره بالماء ولم يستجب للشجارة، أو العكس اقتصر على الاستجمار بالشجارة ولم يستجب له، أجزع ذلك. مجزع الاقتصار على الاستجمار مجزع مجزع، لكن بشرط أن يكون استجمارا مرتيا ثلاث لفحات فأكثر مرتيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار، يعني وثر لا يكون وثر، ما يكون حجرين مثلا، ما يكون حجرين، ما يكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة، لا يكون زوجي، لا يكون عدد زوجي، مرتب. فالاستجمار بالشجارة هذا عمره مسموع ومجزي إذا اقتصر عليه ونكتفى المحل من ضوء الأنظار، فإن بقي أثر بعد ذلك فهو معفو عنه. وهذا بمثل هذه السيئات المطهرة ما توجد عليه استعمال الآخر والاستنجاء. إن بعض الناس يكره هذا، كانوا يروا الإسلام يكرهون ولا نفس الفردية ويقتصرون على الاستجمار. الشارع أقرهم على ذلك ورخص لهم فيه، ما كان ذلك معروف إلا في الوجيه الذي نفسه صار المسلمين يستعملون الاستجمار، لا كان يستوجب معروف إلا في الوجيه يستوجب الماء. مثلا رؤوس الجواب قال عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعل تبرأ من أحد منه، تبرأ منه لما من جائعه، تبرأ من نفس الشخص هنا في ذلك لا يحقق التوحيد. الإنسان كان سعيد مرقبة، التمين حرف إنكارا للإنسان كان سعيد مرقبة، أي كان الآخر رقبة من الجسد. والمناسبة أن العتاق الحد فيه عتاق من الرق وقاطع الصغيرة فيه عتاق من الشرك لم الشرك رق الشرك رق فقل هرب من الرق الذي خلق له فظهر برق النفس والشيطان يعني هو العرق لله سبحانه وتعالى عبيد لله لكن لما أشرقوا به قال عبيدا للشيطان وعبيدا للنفس الهرب هربوا من الرق الذي خلق له لأن الله خلقهم لعبادته فظهر برق النفس والشيطان الذي يقطع هذه الظاهره الشركيه عن مسلم يقول كما اعتقده بغيركم بشيخ الازهر والثواب وثواب العشق عظيم وكذلك من قطع السيوله يحصل على ثواب العشق على ثواب العشق هذه هي ابن عبيد رحمه الله اعتبر الشرك رقا من ازاله فقد اعتق هذا العبد من هذا الرق الجليل اللهيم وجعله صورا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره فعباده الله جل وعلا هي سبيلها الصحيحه ليس سبيلها ان الانسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء كما يقول الناس احرار في اعتقاد لا لكن احرار الناس خلقوا لعباده الله وعباده الله ليست من باب الجل والاهانه وانما هو من باب الاكرام ومن باب الرفعه لله هو شرف الله جل وعلا أكرم نبيه بعبده ليلا من المسجد الحرام عبودية لها شرف أما عبودية غير من تهديد ومهام قال عن إبراهيم النخعي أحد العلماء من التابعين إبراهيم النخعي يتكلم على عبد الله بن مسعود في العراق هو وعلقمه والأسود أن النخع الآن تعبده السماوي وجماعة من كبار التابعين تكلموا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق معلما وقاضيا وأرسل أبا موسى الأشعري أميرا على العراق أرسل صحابي جيد إليهم لأهل العراق هذا معلم وهذا أمير جملائه من خلالين عبد الله بن مسعود اللي هم علقمه والاسود وعبيده السلماني وغيرهم من كبار التابعين كانوا لا يفسرون في التلاوه كانوا يكرهونها عموما يكرهون التلاوه من القران ومن غير القران كما سبق لنا ان الراجح هو تحريم التلاوه ولو كانت من القران من اجل الامور الثلاثه التي ذكرناها هناك فكلام ابراهيم هذا يؤيد ترجيح الشارح رحمه الله في منع مطلقا وعن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من ائمه التابعين ان التلاميذ لا تقصير فيها حتى لو كانت من القران لا تعلق على الرقاب على شكل حوض او على شكل رقاع او على شكل اسلاف كعباد الاوراق المكتوب فيها يسمونها الاخطوط أو عزام هذا لا يوجد ليس من القرآن من وسيلة لن وسيلة للشرك ولن يلمه الدليل على جوابه ولا أنه تعريض للقرآن للامتهان والابتهال ولا سبق وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين والله وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجيب على ما توصى من الأسئلة قبل المطالع والبقية نخصصها الجلسة القادمة إن شاء الله الجلسة القادمة تكون إجابة هي الأسئلة من أن يرد في هذه الليلة ولا في قبلها حسب الإمكان إن شاء الله وذكر أن العلماء السلفي هل يجوز حل السحر بسحر الجبنة أو لا يجوز الصحيح أنه لا يجوز صحيح القول للعلماء فانه لا يجوز. ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر الا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب اليه. ولكن علاج السحر بالقران وبالادويه المباحه، هناك ادويه، هناك ادويه من النباتات ومن العبثره يعرفها الكذاب، هناك ادويه يعرف من السحر. ومن القران بان يقرا على المريض ويرقى، فالعلاج بالادويه المباحه والعلاج بالقران والعلاج بالتعويذات الشرعيه والادويه النبويه، هذا يكفي في حل السحر. لكن بشرط ان يكون هناك بلاد تواصل من الجانبين، من المصاب ومن المداوي له والمعالج له. يقول بان الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر ايضا اتلافه، اذا وجد السحر يتلف، كما اتلف النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به واخبره جبريل عن مكانه، ارسل اليه فاتلف. فاذا تمكن من العثور على السحر الذي اصيب به فانه يتلف، فهذا من اسباب الشفاء باذن الله، مع القران مع الادويه المباحه. اما العلاج عند السحره فلا يجوز، هذا سياتي في باب الاسره ان شاء الله.
ما رأي بغيرتهم من يرسل له عليهم ملاك لا يرد بالسلام.
البداية بالسلام سنة، وترك الرد هو على الرد، رد السلام واجب، فمن لم يرد بالسلام يأثم لأنه ترك واجبا، هو يكون عليه بالنسبة، فلا يجوز يمثل المهجر على القاعة وأن لا يرد عليه السلام. إلا إذا كان يسمع، فأما السلام ما هو يسمع، كم يسمع السلام؟ ونظر الإنسان من سمعه ولا رد عليه فلا تنسي نفس شيء. أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، الإنسان يصلي، الإنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسمع العلم ويقرأ القرآن، لأن هذا يسمع على القرآن. أو دخل الناس تستمعون خطبة الجمعة لا يسمع، لا يسمع، لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخطبة. هناك حالات لا يجوز رد السلام بها، أو كان يقضي حاجته ولا يسلم عليه ويقضي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها. فلعل هذا لم يسأل صادف حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام بها، ولا يضمن لصاحبه هذا هو يضرب له. نعم. ها؟ فرد السلام بس لم ترد عليه ولو كان مبتدعا، انت لا تبدا بالسلام لكن بس لم ترد عليه. حتى الكافر النصراني اذا بدانا بالسلام اليهود او النصراني اذا بدانا بالسلام لا نرد عليه، اذا اخبرنا بالدنيا ما نرد عليه الصلاه والسلام لان نقول عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الدين والتورع؟ نعم. وهل صحيح ان الدين كما يكون هو ترك المحرمات؟
الزهد هو فرق الحلول التي لا يحتاج الانسان اليها. الانسان ياخذ حادثه من العلم من الناس من المدخل ويترك الشيء الزائد، هذا يستمد العباده، هذا هو الزهد. فرق الحلول حلول الاموال يعني الزائد عشره جهده، وليس الزهد هو الانسان يترك شيئا يحتاج اليه، هذا ما يجوز. فلياخذ الله يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومركب، والزهد في القلوب، الزهد تقوى الله جل وعلا في القلوب ما في المظاهر. قال التورع، التورع معناه ان الانسان يترك الشيء المشتبه، من الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام، لا يدري الحلال ولا حرام، او الادله فيه متجانبه، فهذا الورع تركه المشتبه هل هذا الحلال وحرام، التورع يترك هذا التورع. نعم. نعم.
نعم. الناس واحسن الناس اخرين يقع عليهم ويقولون ما هم يشربون يشربونه. بعض الناس يأتون عقلين يقرأوا عليهم ويقولون ما هم يشربون يشربونه، بعض الشفاء من بعض الأمراض ويقولون أنهم يقرأون بهذا القرآن والأدعية كما حكم ذلك.
لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دهون قرأ فيه وأعطاه للعيوب يطلبها أو يتدلك به، لا بأس بذلك. ويرى في حديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفث في ماء وأعطاه للمريض، فأن قرأ في الماء ونحوه لا بأس به، إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. نعم.
ما هو القول الصحيح في تفسير الكلمة؟
القول الصحيح نعم، الولد الى التصوير مطلقا سواء بالخلوعه او باليد او بالغسل والجماع والسلام الثلاثين تصوير عموم الحرام لعموم الاحاديث عن التصوير الله عن التصوير والوعيد عليه باللعنه والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعريف بالنار فان يستحي تصويرا دون تصوير الا ان العلماء رخصوا في الصور المرئيه الصور المرئيه التي التابعيه حفظ النفوس رخصه القيادة بطاقه الشخصيه هذه اشياء اصبحت ضروريه الانسان الان هذا اصبحت الان ضروريه الانسان لا يتوصل الى حاجاته الا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسه او يلاحظ حتى كل الشيء لا يدخل هذا اسمه هو عليه هذا ضروره ان تصبح ضروريه واذا جاءت الضروره يبيعها محظور بقدر هذا فقط عند التصوير زياره او فنا او تعليما هي غيره وقع على الاصل وعلى النهي وعلى الوعيد انما رخص في الاشياء الضروريه من اجل الضروره نعم لما تقرهم على نصاحهم ولم يتعرضوا الى نصاحهم الناس اللي هم نصاحهم تقرهم الله نصاحهم على نصاحهم ولم يتعرض لها ها؟ ها؟ هذا من جنود سليمان الله اعلم هذا من جنود سليمان الذي سخر له قال الذي عنده علم من الكتاب هل اتيك به قال ان يرتد اليك طرفه العزيز من الجن قال هل اتيك به قبل ان تقوم من مقامك والذي عنده علم من الكتاب كان قرا شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعه قرا شيء من كتاب الله عز وجل نعم ظهير من الكتاب عنده علم من الكتاب يدرس نعم
بعض الناس خاصة بالجوارح
هذا يعتبر من المعجزات هذه المعجزات سليمان عليه السلام لأن الأنبياء لهم معجزات نعم
إلا عن القرن الكبير يسألونه إلى بعض الأنبياء عن مليون الكبير والجوزاء وما يكونونه بذلك فما تكون هذا الوصف
هذا فيه تفصيل إن كان تصله إلى الوصف وقت حار هذا الوقت مدري الثالث مثلا وقت للحر الشتاء وقت للحر جعلها الله سلم جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف وجعل الحرارة في النار وجعل البرودة في النار خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى لا بأس من يوم الثالث والحر والشتاء والبرد أما أن يعتقد أن الثالث هو يجيب الحر أو الشتاء هو أولا يصل البرد هو الشتاء لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى هو الخلق أو أن الرجل هو اللي يأتي بالمطر وسيأتي باب في هذا الكتاب أنت ما تقرأ لك الكتاب هذا كتاب عظيم يعني فيه باب الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء بالأنواع وفيه باب ما جاء في التنجيل وفيه باب ما جاء في السحر فيه باب عظيم يعني لا تقرأ لك
نعم ما حكم الاستسلام
على المسكين لأن المسكين يسر الأول درس العاصمة إن شاء الله يكون إجابة على الأسئلة من الأول من أول درس
أيها الإخوة والأخوات قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 73-8-0-6-9 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ومن هذه الدروس شرح كتاب آداب النهي إلى الصلاة والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413 من الهجرة النبوية الشريفة أما الآن نترككم مع دروس كتاب آداب النهي إلى الصلاة ومع الدرس الخامس منه.
رحمه الله تعالى في باب صلاة الصلاة ثم يبسم سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قد جاء وبين كل سورتين سوى ذرا، ويسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر بابتداء جميع الأفعال وهي تقود الشيطان. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة ويكره الإفراط بالتشديد والإفراط بالمد، فإذا فرغ قال آمين بعد فتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يبسمل سرا، يعني بعدما يأتي بالاستفتاح والتعوذ يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى يبسمل، كما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقال حمدل إذا قال الحمد لله رب العالمين، وهذا يسمونه بالنحو، يسميه علماء اللغة بالنحو، لأن تأتي من كل كلمة بحرف فتركبها كلمة واحدة، حمدل، حوقل، بسملة، بدل بسم الله الرحمن الرحيم، بدل الحمد لله رب العالمين، بدل لا حول ولا قوة إلا بالله. أقصد من هذا الاختصار والتفنن في التعبير، هذا معنى يبسم، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سرا يعني لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة، وإنما يقولها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كما يأتي، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة على الجهر بها ليس ذلك من السنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وسيأتي هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وما ينبني على ذلك. قال: وليست من الفاتحة، يعني ليست بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، بل هي آية مستقلة،
يؤتى بها قبل الفاتحة وقبل بقية السور، فهي آية من القرآن بلا شك، على قول الجمهور أنها آية من القرآن، في من يرى أنها كلمة ذكر وليست آية، لكن الصحيح أنها آية من القرآن، والصحيح كذلك أنها ليست من الفاتحة ولا غير الفاتحة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة. ولهذا لو راجعتم المصحف ما وجدتم لها رقم عليها رقما، لأنها آية واحدة مستقلة، ولو كانت من السورة التي بعدها لوضع عليها رقم، إلا الفاتحة بعض المصاحف تضع عليها رقم واحد، بعض المصاحف لا تضع عليها رقما نظرا للخلاف فيها مع الفاتحة خاص. أما مع غير الفاتحة فلو تتبعت المصحف لم تجد عليها رقما، لا يدل على أنها آية مستقلة. هذا معنى قوله وليست يعني البسملة من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن، يعني آية مستقلة قبلها أي قبل الفاتحة، يعني تقرأ قبل الفاتحة سرا كما سبق، وبين كل سورتين. أما أنها ليست من الفاتحة فهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت الفاتحة لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لبدأوا بها، دل على أنها ليست من الفاتحة، أنهم لا يبدأون بها يعني سر يعني جهر، وإنما يظهرون بسم الله بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في الحديث الصحيح القدسي الذي